بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتاب بلوغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على جزيل إنعامه وقويم أحكامه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده وصفوته خير أنامه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل حضرة الحق واقترابه وعلى آلهم وصحبهم أجمعين ومتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بإقامة الحدود والحكمة من إقامتها، وواجب كل من ابتلي بشيء من الجرائم والذنوب والمعاصي في توبته ومحبة الرحمن سبحانه وتعالى ستر عباده. فأورد لنا حديث درء الحدود بالشبهات، وأورد لنا قوله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، ورواية الترمذي من حديث عائشة ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ورواية الدارقطني والبياجي ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذه الأحاديث في رفعها ضعف من جهة السند، ولكن بوقفها على الصحابة صحة، والصحابة عليهم الرضوان وتواتر عنهم هذا القول أو ما يفيد هذا المعنى، أجمعوا عليه، فلهذا تلقي بالقبول عند جميع أئمة المسلمين أن الحدود تدرأ بشبهات. والمعنى أن الحق تبارك وتعالى أقام هذه الحدود لأجل الزجر والردع وتخليص الأمة من التمادي في الغي وفعل المحرمات. وإذا علم المقصود منها فإنها تقام عند بلوغها إلى الإمام وثبوتها لديه، وقبل ذلك فينبغي أن تدفع وتدرأ بالشبهات بأنواعها المتنوعة فيما يتعلق بالفاعل أو المحل أو الفعل. كل شبهة رجعت إلى خلاف أو إلى ظن حل وما إلى ذلك يدرى بها إقامة الحد، ويتوجه الخطاب إلى الأئمة والقضاء كما يتوجه إلى عموم المؤمنين، وعموم المؤمنين بأن يعلموا ما شرع الحق لهم على يد رسوله من الستر ومن مساعدة كل منهم أخاه أن يستقيم، والبعد عن البلبلة وكثرة الأقاويل والكلام. فهكذا جاء نظام الشرع المصون المكرم، وتقرر بما ذكرنا من الأحاديث وإن كان صحتها في الوقف على الصحابة، تقررت قاعدة، هذه القاعدة الجليلة في دين الله تعالى، وهو درء الحدود بالشبهات ودفعها ما وجد لها مدفعا، أي شيء تدفع به من خلاف واحتمال يسقط إقامة الحد. فإذا وجد شبهة أو احتمال لبراءة المتهم له ما يسوغه، وعد عبر عنه بعض أهل الفقه بيقول ما يشبه الثابت وليس بثابت، فيدفع بذلك إقامة الحد، فإنما يقام في أمر مجمع عليه. فأجمع فقهاء الأمصار أن الحدود تدرى بالشبهات، وترتب عليها بذلك أن من كان يظن حل ما يشرب وهو في ذلك معذور، أو حل وطئه وفي ذلك قامت قرينة أو شبهة تعذره في ذلك، أو حل ذلك المال الذي أخذه فلم يكن محض سرقة. فإذا وجدت هذه الشبهة المتعلقة بالفاعل وكذلك في محل الفعل، كأن يكون أحد الشركاء أما في المال أو في جارية ويطاوها بملك اليمين وهو شريك فيها، وكذلك في السبب كأن أن يكون الآخذ للمال له شريك فيه ولو قلد، فيعثر عليه أنه أخذ بعض المال فلا يتم في ذلك قطع يده لأن له في هذا المال شركة. فكل من هذه الشبهات والعلل تمنع إقامة الحد، ومع منع إقامة الحد فهي لا تمنع الزجر أو التعزير ولا تبرئ صاحبها من الإثم إذا كان ألم بمعصية، فيجب عليه صدق التوبة واللجأ إلى الله، وكذلك للحاكم أن يعزره ويؤدبه ويخاطبه، وإن درئ عنه الحد المعين على فعل تلك ذلك العمل في الشريعة المطهرة. فإذا لا يجوز إثبات الحدود بالقرائن علامات ولا بمجرد علم القاضي، لأن الحدود تدرى بالشبهات، ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الحدود والقصاص وعامة أحكام الأبدان لأجل احتمال الغلط والنسيان وعلم بذلك أن هذا الدرء للحدود في حكمة الشريعة المطهرة تعليم أن ما المقصود من إقامة هذه الحدود. ثم إذا اجتمعت الشروط وبلغ الأمر إلى الحاكم لا يجوز فيه الشفاعة، أن يشفع أحد في حد من حدود الله قد ثبت ووصل إلى الحاكم، وإنما قبل أن يصل إلى القاضي فيمكنه أن يتوسط بين ذوي الحق وغيرهم فيصلح بينهم وما إلى ذلك، أو يأمر صاحب الجريمة بالتوبة والاستتار وأن لا يرفع الأمر الحاكم. فأما إذا ثبت الوقوع في موجب الحد وبلغ إلى الحاكم فتحرم فيه الشفاعة، لأنه تغيير لأحكام الله تبارك وتعالى. كما أن التوبة مقبولة ولكنها لا تسقط إقامة الحد، بل يجب عليه أن يتوب، ولكن وحتى لا يتخذ ذلك ذريعة لأن يقال يعطل أحكام شرع الله كل من وقع في الحد يقول أنا تبت وأنا رجعت، وتعطل أحكام الشريعة والحكمة من إقامة الحدود. وكما أنه له الرجوع فيما يتعلق بما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وله الحق أن يرجع. وإليه أشارت الأحاديث لعلك قبلت لعلك مثل أبيك جنون وهكذا، فيقبل منه الرجوع. وكذلك جاء في هذا بعض الأحاديث التي تدل على قبول الرجوع، ومنها يقول لولا جاء إلي فيتوب ويستغفر. ولكن كما أشرنا أن الأصح عند الفقهاء أن التوبة والاستغفار تكفر الذنب بينه وبين الله ولا تسقط عليه إقامة الحد إذا قد ثبت ذلك، إلا إن لم يكن هناك إثبات إلا مجرد إقراره في أمر بينه وبين الله تعالى فيمكنه الرجوع فيه. وفيه حتى لما تابعوا ماعزا بعد ما أدلقته الحجارة فهرب ومشى فتابعوه يقتلونه، قال هل لا تركتموه لما أخبروه بالقصة، وأنه أي لعل أن يكون قد رجع عن 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 اعترافه وما إلى ذلك. وهكذا جاءتنا هذه الأحاديث الكريمة في دفع الحدود بالشبه، ومنه دعوى الإكراه، يقول أنه أكره على شرب ذلك المسكر، أو أكره على أخذ ذلك المال، أو أكره على فعل تلك المعصية وما إلى ذلك. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، قد وصل إلى عندي وثبت مع حد حق يدفعه، فإذا قد وصل إلى عند الحاكم وثبت معي، ولهذا لم يقبل صلى الله عليه وسلم شفاعة سيدنا أسامة بن زيد في المخزومية لما سرقت، وثبت ذلك عنده صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه امرأة من أشراف القوم وحفوة حصلت منها، فقل للرسول صلى الله عليه وسلم يدرى عنها الحد في هذه المرة. كلموا أسامة قالوا أنت حب رسول ابن حبهم، فلما جاء يخاطبه قال أتشفع في حد من حدود الله، ورد في ذلك شفاعته، وحرم أن يشفع في الحدود بعد أن تبلغ إلى الحكام، وقال صلى الله عليه وسلم يمثل له الغير على دين الله وحسن الإقامة للشريعة بأعلى التمثيل. يقولوا لو سرقت فاطمة بنت محمد وقد عز الله منك لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. فتبين بذلك أنواع المقاصد وما معنى الدرء وأنه بعد الثبوت والبلوغ عند الحاكم فلا سبيل للتلاعب على نصوص الشريعة المطهرة وإقامة الحدود. وإذا قام الحد على وجهه فأن يقام حد من حدود الله على ظهر الأرض خير لهم من أن يمطروا 40، مما يترتب على ذلك من رحمة الله لهم ولإيقاظ الضمائر في تعظيم الشعائر والدين، فيرحمهم الله بسبب ذلك وفيه خضوعهم لجلاله وتطبيقهم لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي لنا الإرشاد النبوي فيما يتعلق بذات الإنسان وحال المؤمن لو خذل والعياذ بالله ووقع في شيء من المحرمات، وما الأولى له وما الأفضل له. فأورد لنا حديث ابن عمر اجتنبوا هذه القاذورات، فسمى صلى الله عليه وسلم قاذورات لأنها توسخ العرض وتوسخ القلب، فهي القاذورات. والمراد بها مع النهي عن جميع الذنوب والمعاصي فما يترتب عليه إقامة حد من مثل الزنا والقذف ومثل مثل شرب الخمر والسرقة وما إلى ذلك يترتب عليه الحد. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله ولا يقول فعلت ولا فعلت ولا يحدث بذلك أحد، فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله نادما خاضعا عازما عزيمة الصدق ألا يعود إلى الذنب. فإنه من يبدي يظهر لنا صفحته، وأصل صفحة عرض الوجه ويعني يكشف ما ينبغي ستره، يعني فالمقصود من أظهر لنا ذنبه وخطيئته الذي يلزم فيه إقامة الحد أقمنا عليه الحد. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله جل جلاله، أي ما شرع الله في كتابه من الحد المعين. فأمر باجتناب المحرمات ووصفها بالخبائث بقول القاذورات تلوث الروح والقلب وتدنس في الدنيا والآخرة، تدنس صاحبها كما يدنس القذر، فيكون منها على حذر. ثم قوله فليستتر بستر الله، أي لا يفضح فاعل المعصية نفسه لا عند القاضي ولا عند غيره، بل عليه التوبة. وإن مما يكره الله تبارك وتعالى لمن وقع في الذنب والمعصية أن يحدث بها أصحابه وأن يكلم بها جماعته، فإن ذلك يمقته الله وقد يكون أشد من فعل المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه جراء. فأما إن كان ذكر ذلك على سبيل التبجح والتمدع فهو أشد من المعصية بيقين وأعظم إثما من فعل المعصية بلا شك، لأنه جراء على الله تبارك وتعالى وإقرار للنفس على المعصية. وبذا يعلم الفرق بين المؤمن والمنافق، أن المؤمن إذا ذكر معصيته خاف وهاب وخشي واسترجع وخضع وانكسر، والمنافق إذا ذكر ذنبه تبجح ولم يبالي وتمدح به والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يغوي الشيطان كثيرا من المخذولين فلا يكتفي بتعرضهم لمقت الله وغضبه بنفس فعل المعصية ولكن بالتبجح بها والفرح. والفرح بالمعصية أعظم إثما من فعل المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما يكون الفرح بطاعة الله. وإن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يخشى سقوطه عليه. وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيدي هكذا فأطاره ولا يبالي بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا فحرم صلى الله عليه وسلم أن واستشنع على عبد يفعل شيء من المعاصي قال فيبيت في ستر الله يستره فيصبح يقول فعلت وفعلت وقد بات يستره الله فيكشف ستر ربه عليه فهو أقرب أن يفضحه في القيامة بأشد الفضيحة القبيح بين الخلائق على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله تعالى لأنه جري لا يبالي ولا يحرص على الستر. ومن كان حرص على الستر في الدنيا وندم فيوشك أن يرحمه فيستره في الآخرة تبارك وتعالى كما ستره في الدنيا. مهما صدق في ندامته ورجوعه فإلى هذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نكون على هذا النمط وعلى هذا الحال. وهكذا فكل من ابتلي بمعصية عليه أن يستتر بذلك ولا يجاهر بفعله. ومن علم من غيره كذلك فعليه أن يستر ولا يخبر أحد وأن ينصح الواقع فيها ما استطاع ويتوصل إلى نصيحته ولا يشيع الأمر فيدخل في الغيبة التي يؤاخذ بها يوم القيامة. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كل أمتي معافى إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين كل أمتي معافى المجاهرين. وإن من المجاهرة صلى الله عليه وسلم أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا مجاهر هذا غير معافى أي هو جدير بأن يعاقب ويفضح في القيامة على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان يقول سيدنا أبو بكر الصديق لو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. وهكذا كان سادتنا الصحابة أبو بكر عمر وعلي وعمار بن ياسر أبو هريرة أبو الدرداء وغيرهم على هذا الحال أثير عنهم الستر على معترف بالمعصية أو تلقينه الرجوع من إقراره بها سترا عليه مع نصيحته بالإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. فعلم ذلك وعلم أن التحدث بأنواع المعاصي تفكها حرام لا يجوز. إنما حقكم أن تهابوا الجبار جل جلاله ولا ترددوا بألسنتكم إقامتكم لمخالفته والخروج عن طاعته جل جلاله وتعالى في علاه. وفي شناعة ذلك قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن خاف وأناب ورجع فهو قريب من عفو الله تعالى ومسامحته والتجاوز عنه. والله يسترنا بستر الجميل في الدنيا والآخرة. وهكذا كمثل الذين يبدون عوراتهم الظاهرة في الدنيا ولا يستترون فهم أجدر أن لا يستروا في الآخرة. وكذلك الذين يتبجحون بالمعاصي ولا يهابون فهم أجدر أن يفضحوا في الآخرة. ومن كان يخاف وينزجر ويستتر ويلجأ إلى ربه فهو أقرب أن يستره الله تبارك وتعالى يوم يقوم الأشهاد. ومن المؤمنين من أهل الإناه الإنابة إلى الله والخشية منه من يحسن الستار ستره في القيامة حتى إذا وقف بين يديه فأراد أن يذكره ببعضها فواته ينشر عليه كنفه فلا يدري الملك دون غيره ما يقول له، حتى الملك ما يدري إيش يقول له، بينه وبينه يكلمه ينشر عليه كنفه يقول عبدي تذكر يوم كذا في مكان كذا يوم قلت كذا يوم فعلت كذا، ويخاف ويظن أنه قد هلك، يقول ربي ألم تغفر لي؟ يقول نعم سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. قم فادخل الجنة برحمتي، يكشف الستر يقول ادخل الجنة برحمتي، يسمعون اللي فينادي الملك سعيد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ونعم الكريم الستار جل جلاله وتعالى في علاه، رزقنا الله الإنابة والاستقامة واتحفنا بالمنن والمواهب والكرامة ودفع الآفات عنا وعن الأمة ونشر بين الأمة الطاعات والقربات وما يوجب لهم الخيرات في الدنيا والآخرات، ودفع عنهم الاستجابة لدعوات أهل الزيغ والضلال، وحمانا وإياكم والأمة أجمعين من موجبات الخزي والنكال والوبال في الدنيا وفي دار المآل، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه.